أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحديث كان ولا يزال في قاعدة السلطنة، هذه القاعدة التي ذكرها المصنف وقلنا ذكرت متجزئة أو متنسفة صح التعبير في أبحاث فقهية وأصولية، ذكر منها بحث المعاطاة وبحث معارضة مع قاعدة السلطنة وما إلى ذلك كما وضحنا بالأمس. ثم انتقلنا إلى الحديث عن هذه القاعدة في نقاط، منها مضمون القاعدة. حاصل ما تقدم، قلنا أن هذه القاعدة حاصلها أن كل مالك لشيء هو مسلط على التصرف بما يشاء، لكن ضمن الحدود الشرعية، يعني يستطيع له أن يبيع وأن يهب وأن يؤجر وما شابه ذلك، يعني ضمن الحدود الشرعية في هذا الإطار طبعا. وبلا إشكال بأنه هذا المعنى الذي يقال لي هذا المعنى الذي يقال لقاعدة السلطنة ليس هو ذاك المعنى الذي قالوا بأنه لا تأخذ حق الآخر إلا بطيب نفسه. قلنا هذا من لوازم هذه القاعدة، لا أنها هي القاعدة، أن الكلام القاعدة في فعل الشخص نفسه لا في فعل الآخرين تجاهها، تلك قاعدة أخرى أو أمر آخر أو لازم لهذه القاعدة، هذا وضحناه بالأمس. مدرك القاعدة، قلنا المدرك طبعا مهم، المدرك والسيرة والروايات الخاصة في المقام. السيرة قلنا بكلا قسميها، السيرة العقلائي والسيرة المتشرعة، تدل على ماذا؟ على إثبات قاعدة السلطنة بأن الناس مسلطون على أو الناس مسلطون على ما يملكون وما تحت أيديهم تسلطا شرعيا وما إلى ذلك، وله الحق التصرف. ثم انتقلنا إلى الروايات، استدلنا بهذه الرواية الصريحة جدا لموثقة سماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: إما إذا كان صحيحا، يعني الوالد كان صحيح غير مريض، ليس في مرض، لا توجد موانع أخرى طبعا، فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصنع، يعني مرض الموت فلا يصلح أن يتصرف، لأن تكون إجحاف لحقوق الآخرين. إذن ظاهر عبارة يصنع ما شاء به ما شاء أن له الحق في كل تصرف شاء، بلا اختصاص ذاك العطية، مو فقط متوقفة على العطية، لاحظ ما متوقفة على العطية، بل الله سبحانه وتعالى يعطي ما استغفر الله نحن الله الوالد مو مختص بالعطية، بل هي يعني يصنع به ما شاء، يعني يبيعه أجرة يهبه يعطي وما إلى ذلك. هذا تقريبا بحث ما تقدم، هذا هو الدليل. إذن الدليل الذي هو الصحيح والعمدة في المقام هو سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة وهذه الرواية وغيرها من الروايات في المقام. لكن استدل على هذه القاعدة بأمور ولكنها كلها مناقشة، منها استدل بالإجماع، قالوا أن الإجماع قائم على صحة هذه القاعدة، يعني على قاعدة السلطنة، وهذا الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني بالحديث المشهور: الناس مسلطون على أموالهم، هذا ثانيا. ثالثا بالأدلة التي تشير إلى عدم جواز التصرف في أموال الآخرين ماذا؟ من دون إذنهم، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأنه يقول بأن هذا لا يحق لي أنا أتصرف في حق الآخرين إلا بإذنه، فهذا يدل على أن الناس مسلطون على أموالهم، هكذا يريد أن يدعي المستدل بهذه الآية. في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هم يدل على أنه ما يجوز لي أن آكل مهور النساء بلا طيب منهن. وهم حديث معروف: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب
نفسه. إذن هذه الاستدلالات التي سيقت هنا استدل بها البعض على قاعدة السلطنة، يقول لكن هذا كله غير صحيح وفيه خدشات. أولا لو جئنا إلى الإجماع، الإجماع كما تعلمون ليس إجماعا أنصح التعبير اصطلاحيا، ليس إجماعا بالذي نعتقد به بأن الإجماع هو الذي يكون كاشفا عن رأي من؟ عن رأي المعصوم، وهذا إجماع بعد انعقاد السيرة. كيف يكون إجماع؟ السيرة تكون قبل المعصوم وفي زمن المعصوم وبعد المعصوم، السيرة العقلائية ما لها ارتباط بالمعصوم. نعم المعصوم هو الذي يقيم تلك السيرة ويكون قيم حقيقي إما رفضا أو قبولا، ومن هنا قلنا حجة إذا رد إذا لم يرد عنها من؟ عنها المعصوم. فكيف يكون هناك إجماع إذا كان السيرة قائمة على هذا، السيرة العقلائية قائمة على أن الناس مسلطون على أموالهم، فكيف يعقل أن يكون ماذا؟ فكيف يعقل أن يكون إن صح التعبير دليلا على هذه القاعدة؟ إذن يحتمل احتمال كبير أنهم هؤلاء المجمعين استندوا ماذا؟ استندوا إلى هذه القاعدة، استندوا إلى هذه السيرة في هذه القاعدة، واضح؟ فلا يكون استندوا على السيرة العقلائية لإثبات هذه القاعدة. كيف؟
كنا احنا اجماع الفقهاء في فتوى يعني في امر الدين بيعتمد عليه على سيرة العقلاء، اما سوف يعتمد اما على مدرك مثلا او كما قال سيرة على قال سيرة الشرع اهون، يعني اما ان يعتمدوا على سيرة العقلاء هكذا مباشرة المجمعين يعني
ماكو مانع. ليش؟ لأنه أصلا هو بالكلام كل الكلام في معنى الإجماع، بعضهم يجمع حتى على القاعدة. يعني إحنا
نتكلم عن إجماع شرعي، نتكلم عن إجماع فقهاء،
نعم
إجماع عقلاء ولا إجماع،
يعني من المحتملات. نعم الكلام في معنى صحيح، من المحتمل أن نكون مثلا السيرة العقلاء السيرة المتشرعة، نعم هي أقرب إلى ذلك. نعم ولكن ما يحتمل بأن مثلا الواحد يرى بأن هذا يشوف الإجماعات أو يرى السيرة مثلا ويصير عنده نوع من انه يعني كمؤيد لما يرى، خصوصا ان الكلام في فهم الاجماع اساسا، كثير منهم عندهم فهم خاص للاجماع خصوصا القدماء يعني من العلماء. على كل حال هذا ممكن المناقشه فيه، هذا اولا. ثانيا بالنسبه للحديث الذي استدل به وهو ماذا؟ الناس مسلطون على أموالهم، وإن كان ذا وقع نص في المقام يعني هو روح القاعدة، لكن قيل بأن هذا الحديث حسب ما يراه المصنف ضعيف السند. ضعيف السند لأنه يقول لو جئنا إلى من يروي هذا الحديث، رواه المجلسي رحمة الله تعالى عليه في بحار الأنوار المجلد الثاني صفحة 272، لكن نقلا عن من؟ عن عوالي اللآلئ اللي هو في المجلد الأول صفحة 222، هذا في 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 موضوع 457 في المجلد الأول. في المجلد الثاني 138 والمجلد الثالث 208، أربعة مواضع من كتاب عوالئ اللآلئ ذكرها ابن أبي جمهور الإحصائي عليه الرحمة. لكن يقولون بأنه المشكلة في روايات التي ينقلها ابن أبي جمهور الإحصائي بعضهم ابتلى ماذا؟ أنها إما عامية وإما أنها ليس لها سنة يعني مرسلة، هذه المشكلة في هذا المعنى. طبعا بعض جملة الأعلام المتأخرين يعني يثمن عمل صاحب عوالي اللآلئ مو بهالطريقة فقط، إحنا والله مرسلة وعامية وألقي كما الآن المنهج المتبع، لا بعضهم يثمن هذا العمل. هذا أولا. ثانيا أن الآن إحنا نتكلم، إذا جينا نتكلم عن حجية المضمون، لماذا فقط الكلام عن حجية الصدور؟ إذا كان مضمون الروايات موافقة للمحكمات عندنا من الآيات من الروايات يؤخذ بها، لماذا فقط هي الصدور والله انتهت بعد السند وانتهى كل شيء؟ إذا لها روايات مقبولة وتنص على نفس المعنى يؤخذ بها، هذا منهج موجود الآن مطروح غير هذا المنهج اللي يعتمد فقط على حجية الصدور. على كل حال فإذا إلغاء مثل هالروايات العديدة بحجة والله مرسلة ولا ضعيفة السند وإلا عامية مو بكلامه منهج الآن يعني يتبع كمنهج علمي، هذا مبني فقط على نظرة إن صح التعبير مؤطرة رجاليا تراجميا فقط، ولا علميا ليس كذلك. نعم، لا أنا ألغي بالمرة، لا له جاء، ولكنه لا يعني أنه أنا يعني تمام حجية الرواية متوقفة على ماذا؟ الصدور. لا لا، وين المضمون؟ وين المحتوى؟ وين وين كذا كذا؟ هذا بحث على كل حال، ربما في مناسبة نستعرض بشكل أفضل. يعني إذن هذه الروايات، إذن حسب كلام الماتن هنا والعهد عليه، يرى بأن هذه من عوالق اللوال وهي ضعيفة السند. ذكرها من اتماض أربعة، لأنه يرويها عن بعض كتب الأصحاب، هذه واحدة قال عن بعض كتب أصحابنا، وأخرى عن بعض كتب الشهيد، وثالثة عن الفاضل المقداد، ورابعا عن ابن فهد الحلي كما هو يذكر في بحثه. ولكن الواسطة التي تنقل عن الإمام أو التي تنقل عن الإمام هي ماذا؟ مجهولة. فإذا كانت مجهولة فتسقط عن الاعتبار كما يراها المصنف. هذا أولا. ثانيا، هذه الرواية لم تروى في الطبقات الحديثية الأولى لكتبنا، وأن نقلت فقط، نقلت مثل مرسل، هناك بشكل مرسل في ما رواه العلامة الحلي في المختلف، والتذكرة، والأردبيلي في مجمع الفائدة، والبرهان، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد. هؤلاء يعتبرون من المتأخرين وليس من المتقدمين. لاحظ، نعم لو نقلت نقلها الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، سيد المرتضى، لاحظ الشيخ الصدوق، نعم هذه الكتب متقدمين، هذه متون روائية قديمة يعتمد عليها. ما الآن كتب ذي المتأخرة تعتبر أصلا حديثية، وممكن جعلها مصدر لنقل الروايات. هذا موضوع هم يشكل عليه بأنه المصادر الحديثية، من قال لك احتوت كل الكتب؟ خصوصا هي مدارس، يعني من كان مدرسة قم ما عاد الضرور عند الطلع على ما موجود من كتبين في مدرسة بغداد، خصوصا الأصحاب أصحاب الأمة منتشرين في بقاع العالم، وكل عنده أصول حديثية. الآن وصلني حديث أصل فلان، وصل ما وصل الشيخ الصدوق أصل فلان، يعني فقط ما نقله الشيخ الصدوق حجة، وغير ما نقل ليس بحجة. هذه هم يشكل علم هذه الجهة. على كل حال، وإذن هذا أما الكلام، إذن هو حاصل ما يريد أن يقول، الحديث ضعيف السند لإرساله، ولا طريقة لتصحيحه إلا نقول بأنه هذه الدعوة بأنه أما ينجبر فتوائيا، يعني بالشهرة الفتوائية أو بالشهرة الروائية. يقول إما أن نقبل هذا الحديث على مبنى ماذا؟ انجباره ماذا؟ بالشهرة الروائية أو بالشهرة الفتوائية، ولكن يقول كلا الأمرين قابلين للتأمل. لو جئنا انجبار بالشهرة الروائية، الشهرة متى تتحقق؟ الشهرة إنما تتحقق بنقل الرواية في كتب الحديث. لاحظ، يعني إذا كانت موجودة في كتب الحديث القديمة المعتد اللي في يعتبر الطبقة المتقدمة، نعم نأخذ بها نقول شهرة حديثية، وأن لم يفتى بها مثلا، أو لم يؤخذ منها، أو لم يؤخذ هذا الرواية والعمل بها مثلا، لكن شهرة روائية موجودة، العلماء القدماء نقلوا في كتبهم أو ما شاكل ذلك. لكن نحن وجدنا بأن هذه الرواية الناس مسلطون على أمالهم نقلت من كتب، يعني من الكتب الحديثية التي نقلت هذه الرواية فقط من أوائل الآلة، وهو ذا صحيح كتاب حديثي، لكن ليس كتابا حديثيا ماذا؟ في الطبقة القديمة أو من الطبقة القديمة. ومن هنا جاء نقله الشيخ المفيد، معذرة الشيخ اللي هو السيد صاحب البحار، الشيخ صاحب البحار، لكن هو يدعي هذه الدعوة بأن صاحب أوائل الآلة، يعني كتابه معروف بالضعف في نقل الأحاديث فيه بشكل مرسل. إذن لا توجد، إذن معنى ماذا؟ فتوى، معنى شهرة ماذا؟ روائية لتجبر عملنا والقبول لهذه الرواية. وأما انجبار بالشهرة الفتوائية، هو بالفتوى، يعني متى نقول هذه الفتوائية؟ هو فتوى، مو الفتوى لا تكون من عنديات الفقيه، الفتوى فوق ماذا؟ فوق مدارك، فحتما الفتوى الذي يفتو بها العلماء لعدهم مستند كحديث رواية. فإن كانت الرواية موجودة في القديم وانشهرت إلى يومنا، هذا تكون شهرة فتوائية تجبر. أما إذا كانت لا، والله منقولة من كتب المتأخرين وليس من الكتب المتقدمين، واعتمدوا عليها أفتوا على طبقها، لا تكون شهرة فتوائية. لاحظ العبارة، يقول أما انجباره بالشهرة الروائية فباعتبار عدم تحقق الشهرة المذكورة، لأنها إنما تتحقق بشهرة نقل الرواية في كتب الحديث، وذلك لم يتحقق لأنها لم تنقل في شيء من كتب الحديث سوى عوالي اللآلة الذي هو معروف بالضعف لنقل الأحاديث فيه بشكل مرسل. وأما انجباره بالشهرة الفتوائية فباعتبار أن ذلك موقوف على عمل الطبقة المتقدمة من أعلامنا به، ولا يكفي اشتهار العمل به بين الطبقة المتأخرة كالعلامة الحلي ومن بعده، فإن الكاشف عن حقانية الرواية وصدورها هو عمل الطبقة المتقدمة. يعني إذا عمل بها المتقدمون، يعني الرواية موجودة وافتوا على طبقة صف عند شهرة فتوائية من ذاك الزمان إلى، أما من زمن العلامة، العلامة يعتبر من المتأخرين وليس المتقدمين. هذا أولا. ثانيا، نقل في كتب استدلالية ليس كتب روائية. لاحظ، قال: وأما انجبار إلى أن يقول ومن بعد، فإن الكاشف عن حقانية الرواية وصدورها هو عمل الطبقة المتقدمة المقارب لعصر صدور النص، ولا يكفي عمل الطبقة المتأخرة. يقول يعني لو كانت موجودة هذه الرواية من زمن الشيخ الصدوق والمفلح قريبي الناس وهم الطبقة الأولى وهو المعتمد في المتون الروائية، قبل ما لم ينقلوها. لكن هذا الكلام نقول ليس تام، ليس بالضرورة كتبوا كل الروايات، كم استدرك المتأخر على من؟ على المتقدم. هذا بالنسبة لهذه الرواية. إذن الآن ناقش الإجماع وناقش رواية الناس مسلطون على أموالهم. بالنسبة للنصوص التي ذكرت في المقام، يعني هذه الآيتين مع الرواية لا يحل امرؤ، يقول هذه كلها تشير على اعتبار الرضا في جواز التصرف في أموال الآخرين. لاحظ، فهي تشير إلى ماذا؟ إلى أنه لابد أن يكون هناك رضا لأعمله بمن؟ لأتصرف في مال الآخرين. فهي أجنبية عن المقام. نحن كلامنا أين إخواني؟ كلامنا في جواز تصرف الإنسان في أمواله، في حقوقه. لاحظ، فأقصى ما تدل عليه هذه الآيات والروايات أنني لا يجوز لي التصرف في مال الآخر إلا بطيب نفسه، إلا بإذنه وبطيب نفسه. إذن يقول: وأما النصوص الدالة على اعتبار الرضا في جواز التصرف في أموال الآخرين فهي أجنبية عن المقام أو غير وافية بالمطلوب، إذ أقصى ما تدل عليه أن غير المالك لا يجوز له التصرف في أملاك غيره إلا برضاه، ولا تدل على أن المالك يحق له التصرف في ملكه بأي نحو شاء. والكلام الدعوى أنه قاعد سلطنة، يعني يتصرف فيه ببيعه، بشراء، بهبته، بإجارته وما إلى ذلك. إذا ناقش هذه الآيتين، الآيتين وهذه الرواية. الخلاصة في المقام يقول: إذا المهم من الاستدلالات التي يمكن الاعتماد عليها في مقامنا هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية مع المتشرعة والرواية. يقول: والخلاصة أن مهم المستند على قاعدة السلطنة هو السيرة، يعني العقلائية والمتشرعة، والنصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا له الحق ماذا؟ أن يصنع بماله ما شاء. بحث لطيف، أنا خشيت منه هذا البحث، وهو المحتملات في قعصر. هذا بحث صناعي ومهم. الآن بعد أن ثبتنا مضمون القاعدة، صحيح، وثبتنا أن القاعدة قائمة على دليلين، السيرة والنصوص القائمة الواردة في ذلك، يأتي البحث الثالث، وهو أن ما هو المقصود وماذا يحتمل من قاعدة السلطنة. ذكرت وجوه أربعة في المقام. الوجه الأول، قال أن المراد من هذه القاعدة، قاعدة السلطنة، هو إثبات السلطنة للمالك بشكل مطلق. يعني ماذا؟ بما في ذلك أسباب النقل والانتقال كالبيع والإجارة. بعبارة أخرى، لاحظوا هذا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الناس مسلطون على أموالهم، يعني حتى على مستوى ماذا؟ أسباب النقل، ومسألة ماذا؟ ومسألة طريقة النقل والانتقال. يعني الناس مسلطون على أموالهم حتى في بيع المعاطات. الآن إذا أسوي بيع معاطات بيني وبينك ماذا؟ يصير نقل وانتقال، يعني النقل والانتقال بهذا البيع اللي أنا مختار ماذا في طريقة جريانه، إما بالمعاطات أو بغيرها. فالناس مسلطون على أموالهم. أهبة كاهبة ليس بالضرورة وفق شروط معينة مثلا، يعني كل مالك مسلط على بيع ماله سواء بالعربية بغيرها بالمعاطات يعني الشروط التي تشترط في البيع أو في الهبة أو في الإجارة، يقول هذه لا ما تلزم المن، ما تلزم المالك، لأن المالك مسلط على على ماله. فبالحق ينقل لك باللغة الإنجليزية بالضرورة، لا بالعربية، بالمضارع مو بالضرورة، بالماضوية لاحظ. وهذا هم يميل إليه من صاحب الجواهر عليه الرحمة في جواهر الكلام في المجلد 22 صفحة 218 إذا تراجعوا موجود هذا الكلام، لأنه ربما يظهر يعني هذا الاحتمال ميلان له افتباء وما في شيء آخر على مستوى البحث العلمي والاستدلالي. إذا هذا الرأي ماذا يريد أن يقول؟ قاعدة السلطنة، قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، يعني حتى في طريقة النقل والانتقال. لاحظ، وهذا مقابل الرأي الثفلجين اللي رأي الأخون الخرساني في مقابله رقم 3 يجينا إن شاء الله الدرس الآتي. الأمر الثاني كان الشيخ الأنصاري، ظاهرا ممكن الوقت ما يسع ناخذه. إذا يرى هذا كذا، لاحظ العبارة يقول أن يكون المقصود إثبات السلطنة للمالك بشكل مطلق بما في ذلك السلطنة على أسباب النقل والانتقال كالبيع والإجارة والهبة، مش تتقيد بها القيودات الموجودة شرعية وعرف العقد، هو مسلط على، لاحظ، بل بما في ذلك تفاصيل أسباب النقل. فكل مالك مسلط مثلا على بيع ماله بالعربية وبغيرها، كل مالك مسلط، أنقل لك بالعربية أو بغير العربية، مو بالضرورة العربية، يعني إذا نقلت بغير العربية لا يتحقق البيع، هذا خلاف السلطنة، هكذا الرأي يقول. أو بالمعاصرة، الشرع يقول لا، لابد من الصيغة، يقول لا أنا بالمعاطات، من هنا المعاطات وما شاق ذاك. فإذا ذاك تحكم في تسلط الناس على أموالهم، هكذا يرى هذا الرأي. إذا يقول بل بما في ذلك تفاصيل أسباب النقل، فكل مالك مسلط مثلا على بيع ماله بالعربية وبغيرها وبالقوي وبالقول وبالمعاطات وبالمعضوية وبغيرها، وهكذا بالنسبة إلى الهبة والإجارة، يقول نفس الكلام لو جينا إلى الهبة والإجارة وإلى غيرها. وعلى أساس هذا الاحتمال يمكن التمسك. إذن ماذا الثمر الآن؟ ها يقول إذا أردنا نستفيد من هذه القاعدة على هذا المنحى وهذا التصور، إذن بعد ماذا؟ نصحح البيع المعاطات وبغير العربية وبغير الماذا، وببركة ماذا؟ الناس مسلطون على أموالهم، لو مسلط وضاع بها الطريق، لا تقول له أنت والله بيع بها الطريق، هذا خلاف سلطنة على ماله. وعلى أساس هذا الاحتمال يمكن التمسك بالقاعدة المذكورة لإثبات صحة البيع بالمعاطات وبغير العربية وبغير الماضوية وما شاكل ذلك. وربما يظهر، وربما يظهر والله العالم بعد هذا حسب ما يستظهر الماتن أو غيره، وربما يظهر هذا الاحتمال من صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، قلنا في المجلد 22 صفحة 218 حيث استدل على شرعية المعاطات المقصود بها الإباحة، طبعا مو التمليك، بعموم سلطنة الناس على أموالهم. استدل بالمعاطات أحد، لأن البحث المعاطات بحث عميق وعظيم جدا ولا ترددات كثيرة حتى على مستوى النكاح وغيره. فهو المعاطات بأي نحو؟ ما بنحو التمليك، بنحو الإباحة، فرق بين الإباحة والتمليك أو الملك المتزلزل على رأي الكركي وغيره. الإباحة هنا على نحو الإباحة، يقول نعم إذا نأخذ المعاطات بنحو الإباحة لا نشترط لا، فالمعاطات يكفي. بأي دليل؟ يقول بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم. واضح أخواني هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في المحتمل الأول. بقي عندنا احتمالات ثلاثة، احتمال الشيخ الأنصاري واحتمال الشيخ الأخوند والاحتمال الآخر كما يراه اللي هو الشيخ الأيرواني صح، طبعا حاشية المكاسب وصاحب المهمات، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.